ذنوبنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، والقائل إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ويجعلنا من المهرة بالقرآن لكي نكون مع السفرة الكرام البررة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. اليوم كما تعلمون إخوتي الأحبة، نواصل في شرح المقدمة الجزرية للعلامة الإمام محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزري رحمه الله. وقد بدأنا في الدرس الماضي إخوتي الأحبة في مقدمة شاملة لهذه المنظومة التي احتوت على 107 أبيات، وزاد فيها طلابه بيتين أيضا. وقلنا في هذا الدرس إخوتي الأحبة، أي أن هذا الدرس الثاني، سوف نأخذ إن شاء الله من الوقت يعني تقريبا ساعة ونصف أو ساعة ونيف، ثم نبدأ إن شاء الله بالقراءة مع الأخوة الذين طبعا يطلبون القراءة دائما، وهذا إن شاء الله مع الأخ آدم ننسق إن شاء الله كما ذكرنا أخي الحبيب آدم في الدرس الماضي، إن شاء الله تضع لي إشارة أننا يعني سوف نتوقف عن الشرح ونبدأ إن شاء الله بالقراءة. نعم، بارك الله فيكم إخوتي الأحبة. اليوم إن شاء الله ندخل على المضمون من قول الإمام الشاطبي رحمه الله في باب المقدمة. قال الإمام الإمام ابن الجزري رحمه الله في باب المقدمة، قال: يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. هذه الأبيات الثمانية إخوتي الأحبة التي اشتملت عليها باب المقدمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقبل أن أبدأ بشرح هذه الأبيات إخوتي الأحبة، نلخص ونقسم ما في هذه الأبيات إلى ستة أمور تكلم عنها الناظم رحمه الله. الأمر الأول أخوتي الأحبة ما تضمنته هذه الأبيات الثمانية التي عنونا إليها بباب المقدمة. الأمر الأول الدعاء له، وسوف يأتينا شرحه إن شاء الله. الأمر الثاني اسمه ونسبه ومذهبه، اسمه ونسبه ومذهبه. الأمر الثالث الحمد لله والثناء عليه حتى الخاتمة، الحمد لله والثناء عليه حتى الخاتمة. الأمر الرابع الدعاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الطيبين الطاهرين ولمقرئ القرآن ومع محبه. الأمر الخامس اسم المنظومة، الأمر الخامس اسم المنظومة. هل لا يوجد صوت؟ السلام عليكم ورحمة الله، كيف الآن أخوتي الأحبة؟ هل ما زال الصوت فيه تقطع؟ بارك الله فيكم. نعم خير إن شاء الله. إذن أخوتي الأحبة الناظم رحمه الله حسب ما تتضمنه هذه الأبيات الثمانية، وإياك أخي الحبيب، ضمنها ستة أمور أخوتي الأحبة. بهذه الستة الأمور في حفظها يسهل علينا حفظ هذه الأبيات، ويسهل علينا كذلك فهم هذه الأبيات، وسوف إن شاء الله نتخذ التقسيم في أول كل باب منهجا لنا إن شاء الله. فضمنت هذه المقدمة أخوتي الأحبة أولا الدعاء له، أي الدعاء للإمام ابن الجزير رحمه الله، وهذا في الشطر الأول من بيته في قوله يقول راجيع في رب سامعي. ثم أخوتي الأحبة اسمه ونسبه ومذهبه في قوله محمد بن الجزري الشافعي، هذا اسمه ونسبه ومذهبه. ثم الحمد له، أي الحمد لله والثناء عليه حتى الخاتمة في قول الناظم الحمد لله، وهذا سوف نشرحه إن شاء الله ونبين أن هذه تختلف عن وصلى الله. ثم الدعاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه الطيبين الطاهرين ولمقرئ القرآن ومع محبه، في قول الناظم رحمه الله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. ثم اسم هذه المنظومة في قول الناظم إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. ثم أتى الناظم رحمه الله بالمسائل الواردة في أبياته، أي فيما سوف يأتينا في المواضيع، وجعلها كالفهرسة، وعليكم السلام ورحمة الله، وجعلها كالفهرسة، وسوف نرى إن شاء الله بعدما ننتقل من هذا الباب إلى الباب الذي يليه كيف تأتي الأبيات متتالية على حسب ما ذكرها الناظم في المقدمة. فذكر أولا مخارج الحروف، ثم ذكر صفات الحروف، ثم ذكر التنبيهات والتحذيرات، ثم بين معرفة الوقف والابتداء، ثم في الأخير بين بعض مسائل الرسم العثماني وهي المقطوع والموصول والتاءات، وسوف نتعرف إن شاء الله على أهمية ذكره للمقطوع والموصول والتاءات دون الأمور الأخرى في الرسم العثماني. فإذا بارك الله فيكم، هذه الأمور التي اشتملت عليها هذه المقدمة. وكما ترون إخوتي الأحبة، عندما بدأنا بهذه الأبيات بدأنا من قوله يقول راجي عفو رب سامعي، ولم نبدأ بالبسملة. وهذا إخوتي الأحبة ورد الخلاف في هل في بداية المنظومة بسملة من الناظم أم لا. فهناك من الشراح من أثبت البسملة في أولها ككتاب اللآلئ السنية شرح المقدمة الجزرية للعلامة أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني المتوفى 923 هجرية، أثبت وشرح البسملة في بدايتها. الدقائق المحكمة في شرح المقدمة لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري المتوفى 926 هجرية كذلك أثبت له البسملة وبدأ بشرحها. كذلك إخوتي الأحبة، في كتاب الفوائد المسعدية في حل الجزرية للإمام عمر بن إبراهيم بن علي المسعدي المتوفى 1017 هجرية أثبت له البسملة وبدأ في شرحها. ثم كذلك في كتاب الجواهر المضية على المقدمة الجزرية لسيف الدين بن عطاء الله الفضالي المصري المتوفى 1020 هجرية بدأ بالبسملة، أثبتها من قول الناظم بسم الله الرحمن الرحيم وبدأ بشرحها. كذلك من الكتب وهو الفوائد المفهمة في شرح الجزرية المقدمة لابن يالوشة الشيخ محمد بن يالوشة الشريف المتوفى 1314. وكذلك من الكتب المعاصرين معنا ككتاب الفوائد التجويدية في شرح المقدمة الجزرية للشيخ عبد الرازق بن علي بن إبراهيم موسى حفظه الله، كذلك أثبت البسملة في بدايتها وبدأ بشرحها. فإذا هناك من العلماء من أثبت البسملة في أول المنظومة، وهناك إخوتي الأحبة من الشراح ممن كان من تلاميذ الإمام ابن الجزري رحمه الله لم يثبتوا هذه البسملة في بداية شرحهم، وهو ككتاب، هل الصوت متقطع إخوتي الأحبة؟ صوت واضح؟ سوف أبين لك أخي الحبيب ابن النفيس، سوف أبين لك كيف أثبتوها أم لم يثبتوها. معنا الطرازات المعلمة في شرح المقدمة، هذا للشيخ عبد الدائم الأزهري المتوفى 870 هجرية وهو من تلاميذ الإمام ابن الجزري رحمه الله. عندما رحل الإمام ابن الجزري رحمه الله إلى مصر فقرأ عليه، وعليكم السلام ورحمة الله يا الدكتور سيد. وكذلك من تلامذته من تلاميذة الإمام ابن الجزري رحمه الله العلامة أبي الفتح المزي المتوفى 906 هجرية، له كتاب وطبع لأول مرة وهو الفصول المؤيدة للوصول إلى شرح المقدمة الجزرية، فهذا لم يثبت له البسملة أيضا. كذلك إخوتي الأحبة شرح الأزهرية، كتاب الأزهرية شرح المقدمة الجزرية في التجويد للشيخ خالد الأزهري المتوفى 905 هجرية، هذا أيضا لم يثبت في مقدمة هذه المنظومة البسملة. إذن ما يدل عليه إخوتي الأحبة وما نرجحه بارك الله فيكم، نعم إن شاء الله الأخيرين الذين أثبتوا الذين لم يثبتوا البسملة هم الأقرب للإمام ابن جزير رحمه الله وفاة، ومنهم من تلامذته الأول وهو الشيخ عبد الدائم الأزهري المتوفى 870 هجرية، وله كتاب في شرح الجزرية اسمه الطرازات المعلمة في شرح المقدمة، وكذلك أيضا العلامة أبي الفتح المزي المتوفى 906 هجرية، له كتاب في شرح الجزرية يسمى الفصول المؤيدة للوصول إلى شرح المقدمة الجزرية، كذلك كتاب الأزهرية شرح المقدمة الجزرية في التجويد للشيخ خالد الأزهري المتوفى 905 هجرية. هنا أخوتي الأحبة بارك الله فيكم، لو قارنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا الأخ سليم، لو قارنا بين المجموعتين لرأينا أخوتي الأحبة أن تلامذة الإمام ابن الجزري رحمه الله لم يثبتوا هذه البسملة في أول المنظومة، أما المتأخرين أثبتوا هذه البسملة. ما هي الفائدة أخوتي الأحبة؟ الفائدة في المقارنة أننا نقول إذن البسملة ليست من الإمام ابن الجزري رحمه الله، لم تكتب، نعم المرجح أن البسملة ليست من قول الإمام ابن الجزري رحمه الله في بداية هذه المنظومة، وإنما المنظومة تبدأ ب يقول راجي عفو رب سامعي، ولكن خروجا من هذا الخلاف قال بعض العلماء أن الناظم رحمه الله تلفظ بها ولم يكتبها، تلفظ بها ولم يكتبها، فهذا مما يخرجنا عن الخلاف. أما مما استند إليه الذين يثبتون البسملة في بدايتها فهو الحديث الذي يعني ورد في أول هذه في شرح هذه الأبيات، كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله أو بحمد الله فهو أقطع أو أجذم، فقالوا إذن الناظم من نعم وهو حديث ضعيف، نعم وهو حديث ضعيف، ولكن أخذوا به فلذلك أثبتوا له البسملة. فإذا أخوتي الأحبة نحن نخرج الناظم رحمه الله من هذا الخلاف، قلنا أن الناظم رحمه الله ذكر البسملة تلفظ بها لأن يعني كعالم مثله لا نعتقد فيه أنه ينسى البسملة لهذا الأمر، لابد أنه لفظ بالبسملة وبدأ بيقول راجي عفو رب سامعي، فبدأ بهذا، ومن ثم كذلك عندما يقول الحمد لله فهذا هو إن أرادوا باستدلالهم بالحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله، هناك حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله، فهو بدأ بالحمدلة، والحمدلة في كتابه أو في منظومته في البيت الثاني لا يعد أنه ليس هو في المقدمة، وسوف نرى بعد قليل إن شاء الله. الآن ما أريد أخوتي الأحبة ونحن نتكلم في هذه المنظومة ومن يأخذ منا هذا الأمر، نريد أن نأتي بشرح ما غاب عن بعض الشراح، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وما هو في ظن إخوتي الأحبة وفي علمي القاصر أن الناظم رحمه الله عندما ترك البسملة تركها لأمر لا بد أن نتكلم فيه كما تكلمنا فيه الآن. وعندما نتكلم في البسملة أخوة الأحبة، إذا علينا بماذا؟ علينا بالإتيان بأحكام البسملة وقبلها الاستعاذة. وسوف أبدأ بهذا أخوة الأحبة بصورة سريعة إن شاء الله، نبين الاستعاذة والبسملة، وهناك أمور مهمة نحتاجها إن شاء الله حال القراءة. حال القراءة، أولا أخوتي الأحبة، نبدأ بالاستعاذة. نبدأ بالاستعاذة. الله سبحانه وتعالى في سورة النحل قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل في الآية 98: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة أخوتي الأحبة مصدر استعاذ، استعاذة، نعم، أي طلب العوذ والعياذ، ويقال لها التعوذ. فإذا أخوتي الأحبة الاستعاذة، نعم، طلب العوذ، وهو في اللغة اللجأ والامتناع والاعتصام. فإذا قال القارئ أخوتي الأحبة أعوذ بالله، فكأنه قال ألجأ وأعتصم وأتحصن بالله، أو كأنه قال أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم من أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. لذلك أخي أبو دجانة ذكرنا هذا الأمر أخوتي الأحبة، أن الجزرية، مقدمة الجزرية، لا تختص برواية معينة، ولكن هناك من الشراح المتأخرين ماذا فعلوا أخوتي الأحبة؟ أخذوا بشرح الجزرية على رواية حفص، على رواية حفص. عن وجوب إيراد اللال، نعم نعم، بارك الله فيك أخي أبو صهيب، نعم سوف نذكر هذا. الآن نتكلم في الاستعاذة أخي الحبيب دجانة، ولم أأتي بالبسملة، وقلت سوف أريدها باختصار وبسرعة إن شاء الله. نعم، يقول أخي يعني نقول أعوذ وليس نقول أعود. نعم، العود يختلف عن العوذ، فلا بد من إظهار الذال، وهذا إن شاء الله يعني تكلمنا فيه في دروس سابقة، وسوف نأتي فيها إن شاء الله عندما نتكلم في مخارج الحروف والصفات أيضا إن شاء الله. نعم، إذا أخوتي الأحبة بارك الله فيكم، الاستعاذة لا بد لكل تال للقرآن إذا افتتح التلاوة عليه بالاستعاذة، عليه بالاستعاذة. ولكن حكم الاستعاذة أخوتي الأحبة، ما هو حكم الاستعاذة؟ حكم الاستعاذة بارك الله فيكم، هذه أمور أخذناها ولكن نمر عليها سريعا إن شاء الله. الوجوب، أخ أبو الصيب يقول الوجوب، واجبة، سنة، مستحبة، مندوبة. نعم، هي أخوتي الأحبة هي مندوبة، أي مستحبة، مستحبة، وهذا هو قول الجمهور. ولكن هناك من قال بأن الاستعاذة واجبة. فهنا بارك الله فيكم بينا أمر سابقا وقلنا من أخذها على الاستحباب فإذا أتى بها فله الأجر، وإن لم يأتي بها أخوتي الأحبة، وإن لم يأتي بها فلا شيء عليه. أما بارك الله فيكم من أخذها بالوجوب فإذا ألزم نفسه بأن يأتي بها، أن يأتي بها. واضح أخوتي الأحبة؟ فإذا هناك من قال بالاستحباب، والاستحباب أخذ من قوله تعالى. مثال آخر على هذه الآية كما أتت في آية فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا حللتم فاصطادوا. هل هنا معنى بعد التحلل الاصطياد إخوتي الأحبة؟ هل بعد التحلل الاصطياد؟ لا. فإذا قالوا كذلك، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك يعني هناك أمور يستدلون بها، ولكن من أخذها بالوجوب أخذها على ظاهر الآية. نعم، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لا، هذا هنا أمر أخي الحبيب. نعم، هنا أمر. نعم نعم، أمر للندب. نعم نعم، ولكن الكتابة نعم أن تكون يعني في عرف إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذه تبين أخي الحبيب شرف ما سوف نأتي بها الآن. ثم كذلك أخوتي الأحبة، الاستعاذة بارك الله فيكم تكون قبل القراءة وليس بعد القراءة. هناك من ذهب كالظاهرية، قالوا أن الاستعاذة بعد القراءة لظاهر قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وهذا مخالف لأمور كثيرة. أولا، طلب الاستعاذة، لماذا طلب الاستعاذة أخوتي الأحبة؟ طلب الاستعاذة أن نلتجئ لله سبحانه وتعالى من شر ووساوس هذا الشيطان، وهذا نحتاجه قبل القراءة، قبل القراءة وليس بعد القراءة. فإذا هذا أخوتي الأحبة ما يبين لنا أن الاستعاذة قبل القراءة. أنا طبعا أختصر أخوتي الأحبة لكي لأن هذه أمور يعني بينتها كثير. كذلك بارك الله فيكم، هناك صيغ للاستعاذة، صيغ للاستعاذة. الصيغ أخوتي الأحبة عندما تتعدد فيها لابد من تعددها أخوتي الأحبة. عندما نعدد هذه الصيغ أو العلماء يأتون بتعدد هذه الصيغ، ذهبوا إلى أمرين أخوتي الأحبة. الأمر الأول أنه ورد في السنة أخوتي الأحبة أن في ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قيامه بالليل كان يستعيذ من الشيطان الرجيم في بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه، كان يستعيذ بهذا. فإذا هناك في السنة وجدت بأن هناك زيادة عليها، وهناك من قال بالنقص كذلك أعوذ بالله من الشيطان. ولكن هنا أمر أخوتي الأحبة أرجو أن نلتزم به، وهو إذا ذكره العلماء، ذكر العلماء صيغ الاستعاذة مما أتى من السلف الصالح نأخذ به، وإلا ما يفعله الآن بعض القراء ممن يأتون بألفاظ في الاستعاذة جديدة، هذا لا نريد أخوتي الأحبة. نلتزم بما ورد في صيغ الاستعاذة التي ذكرها كتب السلف رحمهم الله. أما الاستعاذات الجديدة التي تأتي فلا نحتاج إليها. نعم، هناك استعاذة يعني سمعتها أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي، هذه لم ترد يعني لم نسمعها إلا في كتب المتأخرين، أما كتب المتقدمين لم تأتي. هنا فقط يريدون السجع، يريدون السجع. فإذا أنت أتيت بهذه الاستعاذة الآن فغيرك يعني يأتي كذلك بسجع آخر، ثم الآخر ويأتي بهذا إلى ما الاستعاذة تذهب لكل يعني أمر يعني مسموح به، فلا نلتزم بهذا. نعم، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، هذا ورد. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذا ورد. نعم، ورد في كتب المتقدمين، ولكن ما هو جديد لا يوجد. نعم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعم، إذا أخوتي الأحبة، يجوز فيها الزيادة ويجوز فيها النقصان بكلمة أعوذ بالله من الشيطان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أخوتي الأحبة الذي التزم به يعني في تعدد الاستعاذة أخوتي الأحبة، ما هو دليل اقتصار على الشيطان في الاستعاذة؟ كيف يعني، هل نقول لماذا نستعيذ من الشيطان فقط؟ هذا ما تقصده أخي الحبيب، أن نقتصر على الشيطان، لماذا نستعيذ من الجن مثلا؟ الشيطان كلمة عامة، كلمة عامة لكل من يريد أن يوسوس، فهي خاصة وعامة. نعم، إن كان هذا قصده، وإن كان هناك قصد آخر الله أعلم. أخوتي الأحبة، أستسمحكم يعني دقيقتين فقط. أخوتي الأحبة، الاستعاذة بارك الله فيكم، هذا ما أردت أخي عصام، قلنا الاستعاذة نستعيذ من الشيطان الرجيم، وهذا ما ورد كذلك أخي الحبيب في يعني ما قال يعني ما ورد في القرآن الكريم وما ورد في السنة، أعوذ بالله من الشيطان، أي نستعيذ من الشيطان، وهو الشيطان الذي يوسوس في يعني لقراءة القرآن. نعم، وكذلك لأمور أخرى. الأمر الآخر أخوتي الأحبة لكي لا أنسى، لماذا تعددت صيغ الاستعاذة عند السلف الصالح؟ يعني عندما قال الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أليس هو المفروض أن يعمل به بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أنتم معي أخوتي الأحبة إن شاء الله، تبعا للسنة، يقول أخ طلحة بن عبيد الله، تبعا للسنة. هل هناك جواب آخر بارك الله فيكم؟ الآية بها الطلب والذكر والأمر فيها والاستعاذة مطلق جميع الفرق بالنسبة إليه سواء. أحسنت أخي أبو النفيس، ابن النفيس. نعم نعم، بارك الله فيك. نعم نعم أخوتي الأحبة، هنا في الآية بارك الله فيكم أخوتي الأحبة، الأخ طلحة جزاك الله خيرا، طلب الاستعاذة هنا في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هنا طلب الدعاء، طلب الدعاء بأنك تستعيذ من الشيطان الرجيم، ولكن الاستعاذة لم يذكرها أو لم تذكر بنصها أو بما هو مطلوب منها، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى هنا طلب الدعاء. قال العلماء هنا طلب الدعاء بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى من وساوس وشر وكيد الشيطان، فلذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أتى باستعاذة يعني فيها مخالفة للذي ورد معنا في قيامه بالليل. ولكن كذلك أخوتي الأحبة، أريد أن يعني أنبه، وهذا رأي خاص، رأي خاص بي، عندما تقرأ في مثلا أمام أخوتك أو في محفل أو في مسجد أو في هكذا، الأفضل أن نلتزم بما ورد عند أكثر أهل العلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يخص هذه الاستعاذة إلا لقيام الليل، فالأولى الاتباع وليس الابتداع، فإذا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم نتبعه بهذا الأمر البسيط الذي لا يكلفنا شيء، فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأنت أتيت ووفيت بما طلبت، أتيت ووفيت بما طلبت. فإذا أخوتي الأحبة يعني نأخذ بهذا الأمر البسيط. أخوتي الأحبة، طبعا هناك مواضع الإسرار بالاستعاذة والجهر بها، سوف أذكر أخوتي الأحبة مواضع الإسرار بها وما عداها إذن الجهر، مواضع الإسرار بالاستعاذة، وهناك من يشاركني يكتب معنا لا شيء فيه. متى يسر القارئ بالاستعاذة أي لا يجهر بها؟ قال العلماء في مواطن نعم مواضع الإسرار نعم في الصلاة أحسن أخي محمد، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية فالاستعاذة فيها بالسر. كذلك أخوتي الأحبة إذا كان يقرأ جهرا وهناك من يسمعه، لا إن كان يقرأ جهرا وهناك من يسمعه فيقرأ بالجهر. إذا كان القارئ يقرأ وحده نعم ولو كان جهرا فيقرأ بالسر، وإذا كان يقرأ سرا فمن باب أولى أن يسر بها أيضا. فإذا أخوتي الأحبة معنا 4 مواضع للإسرار: يسر القارئ التعوذ إذا قرأ سرا، ويسر التعوذ إذا قرأ خاليا وحده، ويسر التعوذ في الصلاة سواء كانت سرية أو جهرية، ويسر في التعوذ إن لم يكن هو الأول في حلقات القرآن، يسر بها إن لم يكن هو الأول، الأول يجهر بها. فلو كنا الآن حلقة على سبيل المثال، وكان الأخ عصام هو الأول الذي سوف يقرأ، والثاني هو الأخ ابن النفيس، والثالث هو الأخ شرف، والرابع آدم وآدم وهكذا، ماذا يفعل لو كنا في مجلسنا الآن؟ يقرأ الأخ عصام بالجهر بالاستعاذة. نعم نحن لم نقل لك اقرأ أخي عصام، نعم الآن الصلاة سواء كانت سرية أو جهرية نعم يسر بها. ولكن الثاني الذي يقرأ ماذا يفعل إخوتي الأحبة؟ هنا الأمر الذي أريده، الثاني من المجموعة أو الثاني من الحلقة ماذا يفعل؟ يسر بها نعم نعم يسر بالاستعاذة يقرأها سرا. وهذا الأمر إخوتي الأحبة ما يخفى على بعض الطلبة، يقول إذا استعاذ الأول فتكفي استعاذته، لا الاستعاذة لمن استعاذ فقط. الأخ طلحة يقول هل الجهر والإسرار علاقة بالرواية؟ الآن آتيكم بهذا الأمر كذلك أخي الحبيب. يقرأها سرا أخوتي الأحبة نعم في الليل كذلك يمكن الجهر بها. متى أخي الحبيب تجهر بها أبو صهيب؟ إذا قال لك المدرس نعم اقرأها جهرا لكي يصحح ما فيها من أخطاء أو فيها من أمور تحتاج إلى التصحيح. أما الدليل على ماذا أخي آدم؟ الدليل على ماذا تريد؟ الدليل على الإسرار، هذا من قول العلماء أخي الحبيب، من قول العلماء أخذوا هذا بالتواتر، أخذوا هذا شيء متواترا عندهم بأن الأول يجهر، والدليل عليها لكي يبدأ ويعلم أن هذه الجهر بالاستعاذة أخوتي الأحبة هي بداية القراءة. فلو سمعت نعم إذا قرأ الأول واستعاذ أخي الحبيب آدم وأنت أتيت متأخرا ولم تسمع الاستعاذة عند الثاني فماذا أو عند الثالث فماذا تقول؟ تقول إذن هذا ليست القراءة كانت عنده، أي هذه كانت بداية القراءة، وإنما أكيد أنها كانت في الثاني أو الثالث. فتقول بما أن الأول جالس، أقول لك لا، ممكن الأول قرأ وذهب ومشى، قرأ ومشى وبقى مثلا ابن النفيس هو في الحلقة الآن الأول، فإذا أنت دخلت متأخرا فتعلم أن هذا ليس هو الأول. وهذا ما قاله العلماء، الجهر بالاستعاذة إخوتي الأحبة عفوا الجهر بالاستعاذة شعار بداية القراءة، شعار بداية القراءة. ولذلك في الصلاة لا نجهر بالاستعاذة لمن يأتي بالاستعاذة، هناك مذاهب لا تأتي بالاستعاذة ولا البسملة، فمن يأتي بالاستعاذة يسر بها لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام هي التي أعلمت المصلين أنها هي بداية الصلاة، فلا نحتاج إلى الاستعاذة إذن إلا سرا. واضح أخوتي الأحبة؟ واضح الأمر فيها أخ آدم؟ نعم بارك الله فيكم. نواصل أخوتي الأحبة. إذن هذه الاستعاذة. الآن نأتي إلى أمر مهم عندي، أن الأول يجزأ. تقصد هذا، تقصد أن الأول يجزأ عن الثاني. نعم الأمر واضح أخي الحبيب، الآية واضحة. فإذا قرأت يعني إذا قرأت أيها القارئ الآن، إذا قرأ الأول الاستعاذة وهذا دعاء كما قلنا، هو يدعو لنفسه فلا يدعو للثاني، الثاني عليه أن يدعو لنفسه كذلك، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبدأ بالقراءة. فالأول لا يجزأ أنه إذا استعاذ عن الثاني، ولكن عن الجهر أنه الأول يجزأ بالجهر عن الثاني، قلنا لإشعار أن هذه أول القراءة، لإشعار أن هذه أول القراءة. الآن نأتي إلى أمر مهم أخوتي الأحبة، ونريد أن نتناقش فيه قليلا معكم إن شاء الله. كثير من الخطباء ومن يعني المحدثين عندما يأتي ويريد أن يستدل بآية من آيات القرآن الكريم، يقول ماذا يقول؟ يقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيقول السفهاء من الذين، أنتم معي بارك الله فيكم؟ هل سمعتم ما قلت؟ نعم، سيقول السفهاء من الناس. نعم، هل سمعتم ما قلت؟ هل في كلامي أو فيما ذكرت هناك أمر خطأ؟ وما هو الخطأ؟ هذا قول لم يقله الله. أحسنت أخي أبو النور، بارك الله فيك. نعم، هذا كثير ما يقع فيه البعض. نعم، هذا نريد أن نحذر منه أخوتي الأحبة. يقول أو قال الله تعالى أعوذ هذا ليس قول الله سبحانه وتعالى بأنه يستعيذ. الله سبحانه وتعالى يقول لك أنت، يأمرك أنت أنك تستعيذ، فهو سبحانه وتعالى العلي العظيم العزيز الجبار المتكبر الذي أمر عباده المسلمين أن يعوذوا به سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، وليس ما يقول هو. نعم، هذا أولا أخي ابن النفيس، هذا الذي نقوله الآن علينا نأتي بهذا الأمر. نعم، فإذا بارك الله فيكم نحذر من هذا الأمر، عندما نقول قال الله تعالى لا نقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، نأتي بصيغة أخرى. بأي صيغة؟ نقول قال الله تعالى في كتابه العزيز يأمرنا بقوله تعالى أعوذ، وهكذا مثلا. نعم، أو كما نقول نعم بعد قوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الآية. نعم، هذا الأمر الذي ننبه عليه. الأمر الثاني إخوتي الأحبة، وصف الاستعاذة بآيات تبدأ بلفظ الجلالة أو باسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو بضمائر تعود إلى الله سبحانه وتعالى أو للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك هذه من البشاعة التي يحذر منها كذلك العلماء أخوتي الأحبة في عدم الإتيان بها. وكذلك أخوتي الأحبة، نعم، هذه عندما نصل إلى البسمة إن شاء الله نذكرها إن شاء الله. إذن نعم، يستوجب علينا أن نأتي بالبسملة. نعم، أن نأتي بالبسملة. مثلا يقول القارئ مثلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إليه يرد علم الساعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله. فإذا نحذر أخوتي الأحبة من هذا الأمر. أو كما قال الغرباء مثلا يستعيذ ويأتي بلفظ جاء الله نور السماوات والأرض. نعم، فإذا نحذر من هذا، نحذر من هذا الأمر، نحذر من هذا الأمر. إذا أخوتي الأحبة هذه الاستعاذة، فهي شرعت الاستعاذة لبداية القراءة، سواء كانت في أول السورة أو كان في وسط السورة، فالاستعاذة مشروعة لبداية القراءة أخوتي الأحبة. ونحذر مما بعدها، فإن كانت في بداية السورة طبعا بعد الاستعاذة تكون هناك بسملة، وإن كنت في وسط السورة وكان معك مثل هذا الأمر تأتي بالبسملة، والبسملة اختيارية، فيجوز لك الاتيان بها، فيجوز لك الاتيان بها. أن يكون سرا أم عدم الاتيان؟ ماذا تقصد أخي أبو شهيد؟ أن يكون سرا؟ نقف على الاستعاذة أخي آدم، ليس فقط نقف على الاستعاذة، وإنما نأتي بالبسملة. نعم، نأتي بالبسملة. لا، الاستعاذة الآن أنت تقرأ أخي الحبيب أبو شهيد، أنت تقرأ في الاستعاذة، سواء أتيت بها سرا أو جهرا في لفظك أتيت بها. نعم، هنا كذلك ننبه بعض هذا الأمر أخوتي الأحبة، ننبه. يعني بعض الكلمات التي تكتب بالإنجليزي، يعني اعذروني أحيانا لا أفهم، هت هتا وستا سورة، ما أدري إيش مكتوب، يعني لو أحد يترجم. نعم أخوتي الأحبة، كذلك أمر مهم، أمر مهم نبهته سابقا، أحيانا عندما نقول للقارئ ائتي بالاستعاذة سرا أخوتي الأحبة، نعم حتى وسط السورة نأتي بالبسملة، وسوف نأتي لها بعد قليل إن شاء الله. عندما نقول أخوتي الأحبة ائتي بالاستعاذة سرا، بعض الطلبة ماذا يفعلون؟ سرا يفكر أنها يعني يقرأها في القلب، أي من غير ماذا؟ من غير تحريك المخارج، وهذا خطأ، هذا خطأ. كذلك ما نقول له مثلا يقرأ في السر في الصلاة، في الصلاة السرية، في الصلاة السرية، أليس هو يقرأ في السر؟ فماذا يفعل؟ يقرأ في قلبه من غير تحريك المخارج، ليس تحريك الشفاه فقط أخي أبو صهيب، تحريك المخارج. وفي من قال من العلماء أنك تسمع نفسك، تسمع نفسك، نعم صلاته باطلة أنه لم يأتي بحروف، كيف نقول عنها قراءة؟ القراءة ما هي؟ صوت أخوتي الأحبة، صوت موجود الحمد لله، نعم خير إن شاء الله. إذن بارك الله فيكم، أن حتى عثمان رضي الله عنه عندما يعني أمر بكتابة المصاحف كان يقول رضي الله عنه، كان يقول أخوتي الأحبة أن أنا لم يعني نعلم أن إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأنفال والتوبة سورتين. نعم. الأمر الرابع أخوتي الأحبة، البسملة فيها رحمة وبراءة ليس فيها رحمة، فلا يصح كتابة البسملة مع براءة، وهذا ما ورد عن الإمام علي رضي الله عنه. الأمر الأخير، الأمر الأخير أخوتي الأحبة فيما يعني ذكرتها أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها بإقرأوا ما في المصاحف، وهذا ما اتفق عليه بإجماع الأمة أن هذه هي المصاحف ولم تكتب فيها البسملة، فإذا علينا بأخذ الإجماع، علينا بأخذ ما أجمع عليه الصحابة، وما أجمع عليه الصحابة أخوتي الأحبة فنأخذ به بارك الله فيكم. فإذا هذه بصورة سريعة عن البسملة بعدم الإتيان بها في بداية التوبة، في بداية التوبة. هناك أخوتي الأحبة، أنا طبعا يعني نأتي بأمور سريعة ومجمعة فقط، ولا نأخذ الآن بصورة يعني منهجية في الاستعادة والبسملة، لأن أمور مرت معنا. الأمر الرابع إن شاء الله، الأمر الرابع البسملة فيها رحمة وبراءة ليس فيها رحمة، أي سورة التوبة ليس فيها رحمة، أي عندما تبدأ الآية تقول براءة ليس فيها رحمة، فلا يصح كتابة البسملة مع براءة، وهذا كله كل الأقوال هذه قول من قول الإمام القرطبي رحمه الله. نعم نعم، نزلت على المشركين. نعم، هنا أخوتي الأحبة كذلك من الأمر الذي يعني يعيبه بعض القراء، يعيبه بعض القراء، يعني أرى اثنين يعني كأنه نعم، في هناك بعض السور أخوتي الأحبة كما تعلمون نحن نأتي في البسملة في بداية السورة أخوتي الأحبة مع الاستعاذة، فيجوز لنا فيها في بداية السورة لنا أربعة أوجه، إما أن نقطع الجميع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين، وإما أن نصل الجميع كما يذكر لنا الأخ صهيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وإما أن نقف على الأول ونصل بين الثاني والثالث ونقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وإما أن نصل الأول بالثاني ونقف ثم نأتي بأول السورة فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين، هذه أربعة أوجه. هناك من العلماء رحمهم الله قالوا في بداية بعض السور أخوتي الأحبة يستحب للقارئ أنه لا يأتي بوصل البسملة مع بداية السورة، وصل البسملة مع بداية السورة، قالوا هناك من الكراهة. لا، الآن أنا أتكلم في بداية السورة أخي يا أبو صهيب، وليس أتكلم بين السورتين، أتكلم في بداية السورة. نعم، هذه السور أخوتي الأحبة قالوا منها ويل للمطففين، لأنك سوف تجمع بين الرحيم وبين ويل في كل الروايات، لا أتكلم الآن إلا إذا قلت هناك رواية سوف أقول، في جميع الروايات لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين، قالوا هناك أن هناك بين ويل والرحيم تضاد. كذلك ويل لكل همزة أيضا، لا أقسم بهذا البلد، نعم منها الأربع الزهر، لا أقسم بها بيوم القيامة، نعم علينا الوقف أفضل أفضل، وخاصة من يعني أخذ هذا العلم معنا أخوتي الأحبة، تبت يدا أبي لهب وتب، لنصل الرحيم بتبت، كذلك قف لك وجه جائز. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. كذلك أخوتي الأحبة من السور، كذلك سورة البينة، لم يكن الذين كفروا، قال العلماء كذلك افصل مما كره العلماء، نعم مما كره العلماء أن نأتي بوصل البسملة مع بداية بعض السور التي في أولها شيء ينافي أو يضاد الرحمة في البسملة، الرحمة في البسملة، فقلنا علينا نعم أخي أبو النور، فقلنا علينا أن إذا نقف على البسملة ثم نشرع في أول السورة كسورة المطففين كسورة الهمزة وسورة البلد وسورة القيامة وسورة المسد وسورة البينة، وكذلك سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسورة عبس. هذا ما ذكره العلماء في الفصل بين البسملة في أول السور بين وبداية هذه السور عفوا وبداية هذه السور. ثم انتقلنا أخوتي الأحبة، أعيدها إن شاء الله، سورة المطففين، الهمزة، البلد، القيامة، المسد، البينة، سورة عبس، وسورة القتال أي سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي السور السبع أخي عصام التي أو الثمان نعم التي يعني البعض لا القارعة لا ليست منهم، نعم القارعة ليست منهم، نعم وإنما هناك ويل للمطففين وهناك ويل لكل همزة. بسم الله الرحمن الرحيم لا كأنك تنفي، وعليكم السلام ورحمة الله، بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا، كذلك بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا. فإذا في هذه البداية السور هذه الثمانية أو السبعة بعض العلماء قالوا الوقف فيها أفضل وأولى خير إن شاء الله. أخوتي الأحبة نأتي إلى أواسط السور، قلنا أواسط السور أخوتي الأحبة نعم قلنا أواسط السور بارك الله فيكم البسملة فيها اختيارية أي مستحبة سواء أتيت بها أم لم تأتي بها، ولكن بعض العلماء أخوتي الأحبة رجح عدم الإتيان بالبسملة في أواسط السور، والسبب عندهم أن البسملة أتت لأوائل السور وليست لأواسطها، وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرف انتهاء السورة وابتداء بسورة أخرى إذا كانت أو نزل جبريل عليه السلام بالبسملة، فقالوا كان يعرف الفرق بين السورتين أو الإتيان بسورة بعدها سورة بالبسملة. فإذا رجح بعض العلماء قالوا بعدم الإتيان في البسملة في أواسط السور، ولكن نقول لو أتى بها أحد لا نمنعه أخوتي الأحبة إلا في مواضع بيناها، وقلنا إذا كان هناك اسم للشيطان أخوتي الأحبة أو أمر يعود إلى الكراهة فيها كما هي في بداية السور كذلك يعني نستغني عن هذه البسملة ونأتي بالاستعاذة. مثال الشيطان يعيدكم الفقر، إذا أتينا وابتدأنا بهذا الموضع من وسط السورة ماذا نفعل؟ فنأتي نستغني عن البسملة ونأتي بالاستعاذة فقط، نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان يعدكم الفقر وهنا كما تعلمون إذا أتينا بالاستعاذة مع أول الآية يجوز لك الوقف والوصل، إلا قلنا أن إن كانت هناك شيء يعود إلى الله سبحانه وتعالى أو لفظ الجلالة فنقطع هذا الأمر ونأتي بالبسملة، والعكس صحيح إذا كانت البسملة وفيها لفظ من ألفاظ الشيطان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا أخوتي الأحبة هذه في أواسط السور. هنا من سأل قبل قليل هل البسملة في أواسط أو وسط سورة التوبة يجوز أم لا؟ الله يحييك أخي الحبيب أبو خالد بارك الله فيك. هل يجوز الإتيان بالبسملة في أواسط السور أم لا؟ أخي الصبي يقول لا يجوز، بعد الآية 15 يجوز، نعم جائز. أبو يوسف يقول لا، نعم يجوز، نعم 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 بارك الله فيكم. قلنا حكم البسملة، نعم هناك من قال أن البسملة في سواء كانت في أواسط كل السور جائز فيها. هناك من منع بالإتيان بالبسملة في سورة التوبة سواء كانت في أولها وقيس عفوا يعني قيس على أولها في أواسطها، قيس على أولها في أواسطها. فإذا هناك من منع البسملة حتى في أواسط سورة التوبة اعتدادا بأولها، بما أن أولها لا بسملة فيها فمن باب أولى أن يكون الوسط لا بسملة فيها. وكما تعلمون أخوتي الأحبة أن هناك اختلاف على آية السيف في سورة التوبة. تعلمون أي هي أي آية فيها سورة آية السيف أخوتي الأحبة؟ آية السيف، عندما نقول نزلت بالسيف وهناك فيها آية السيف، لأن الصوت يأتي لكم متأخر. نعم أخوتي الأحبة، قالوا البعض قال الآية الخامسة والبعض قال الآية 29، نعم الآية الخامسة أو الآية 29 أخوتي الأحبة. فإذا هذه البعض اختلف عليها، منهم من قال الأكثر على الآية 29 ومنهم من قال الآية الخامسة. فإذا هاتين اختلف عليها أنها هل هي الآية الخامسة أو 29، وقلنا الأكثر 29 على قول يعني أكثر المفسرين أن هي آية السيف. فإذا بارك الله فيكم، بما أن البسملة اختيارية في أواسط السور فمن باب أولى أنك لا تأتي بها إذا أخوتي الأحبة في بداية أو عفوا في أواسط سورة التوبة. سورة التوبة أخي الحبيب. نعم أخي آدم. نعم الآن نأتي أخوتي الأحبة إلى البسملة بين السورتين، البسملة بين السورتين. وهنا أخوتي الأحبة ما اختلف عليها القراء، هناك من أثبتها وهناك من حذفها، هناك من أثبت البسملة وهناك من حذف البسملة بين كل سورتين. لا آتي الآن إلى سورة التوبة فقط، وإنما بين السورتين بارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم هناك من أثبت البسملة وهناك من ترك البسملة. وفي إثبات البسملة إخوتي الأحبة قولا واحدا عند بعض القراء، وهم في قول الإمام الشاطبي رحمه الله: وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا. فإذا قالون من يقرأ لقالون، رجال من يقرأ لكسائي، نموها من يقرأ لعاصم، درية عفوا من يقرأ لابن كثير. فإذا هؤلاء القراء الأربعة وراو واحد فيقرؤون بالبسملة بين السورتين قولا واحدا، إلا في بين سورة التوبة، وهذا سوف آتيكم بعد قليل فيها إن شاء الله. إذا أخوتي الأحبة هؤلاء القراء من قرأ لقالون أو من قرأ لابن كثير أو من قرأ لعاصم أو من قرأ للكسائي، وكل طبعا الكسائي له راويان، أبو الحارث والدور الكسائي، ابن كثير له راويان، البزي وقنبل، عاصم له راويان، شعبة وحفص، قالون هو راو عن الإمام نافع. فإذا هؤلاء السبعة الرواة يأتون بالبسملة بين السورتين. إذا أردت أن تنتقل من سورة إلى سورة، نهاية سورة إلى بداية سورة أخرى، عليك بالإتيان بالبسملة. وإذا أتيت بها جاز لك الأوجه الثلاثة، وامتنع الوجه الرابع وهو أنك تصل آخر السورة بالبسملة وتقف، وهذا ممنوع لكي لا يشتبه على السامع أن هذه البسملة هي من أواخر السورة، السورة الأولى، وأن البسملة طبعا لبداية السور وليست نهايتها. هذا الأمر أخوتي الأحبة، من يأتي بالبسملة. هناك من لا يأتي بالبسملة أبدا، وهو الإمام حمزة. الإمام حمزة رحمه الله وهو من القراء السبعة، يصل السور إذا وصل بين السورتين لا يأتي بالبسملة، لا يأتي بالبسملة إخوتي الأحبة، فيصل بين السور كأنها سورة واحدة، كأنها سورة واحدة. وهناك من القراء من أخذ بثلاثة أوجه، أخذ بالبسملة، وأخذ بالسكت من غير بسملة، وأخذ بالوصل من غير بسملة، وهم ورش وأبو عمرو البصري الذي يروي له الراويين صوت غير مسموع، الراويين لأبي عمرو البصري الدوري البصري والسوسي، ولابن عامر الشامي إخوتي الأحبة هشام وابن ذكوان. هؤلاء يأتون بثلاثة أوجه لهم، نحن أنا أتكلم الآن من طريق الإمام الشاطبي رحمه الله، فهؤلاء لهم ثلاثة أوجه، لهم السكت، لهم الوصل، لهم البسملة. وقدم السكت ثم الوصل ثم البسملة ثم البسملة. وهناك من يمنع، وخاصة أخوتي أهل المغرب، هناك من يمنع البسملة لورش في قراءته، وهذا أخوتي الأحبة غير متعارف عليه منع البسملة لورش رحمه الله بين السورتين في جميع ما ورد عنه في يعني شرح الشاطبي من طريق الإمام الشاطبي رحمه الله، وإلا أن له البسملة كوجه ثالث، ولكن قدم السكت، قدم السكت ثم الوصل ثم البسملة. إذن هذه مذاهب القراء السبعة بين السورتين في البسملة. الآن نأتي إخوتي الأحبة بين سورة الأنفال وسورة التوبة. إذا أردنا أن نصل سورة الأنفال بسورة التوبة، ونحن نعلم أن لا بسملة في أول التوبة، فما هي الأوجه الجائزة التي بين السورتين في بين الأنفال والتوبة؟ السكت، أحسنت أخي آدم، الوقف، أحسن، ثلاثة أوجه، ما هي؟ السكت والوقف والوصل. نعم، السكت والوقف والوصل. قلنا أخوتي الأحبة نقدم الوقف أولا ثم السكت ثم الوصل، الأوجه الثلاثة، السكت ثم الوقف، عفوا الوقف ثم السكت ثم الوصل، بهذا الترتيب. وهذا الأمر أخوتي الأحبة لجميع القراء، لجميع القراء. السورة الأولى ثم الوقف على البسملة ثم الابتداء بأول السورة، نعم هذا هو قطع الجميع. نعم، إذن بارك الله فيكم أخوتي الأحبة، هذا بين الأنفال والتوبة. ولكن هنا أمر آخر، لو أراد القارئ أن يقرأ سورة البقرة أخوتي الأحبة، سورة البقرة بسورة التوبة، ماذا يفعل؟ لو أراد أن يصل سورة البقرة بسورة التوبة ماذا يفعل؟ الآن نحن قلنا بين الأنفال والتوبة، أمور مرت معنا، نفس الشيء، نفس الأمر. نعم، الأوجه الثلاثة كذلك، الأوجه الثلاثة كذلك، الوقف، السكت، الوصل. نعم. الآن نأتي إلى سؤال آخر أخوتي الأحبة، أمور كلها مرت معنا. إذا قلنا بسورة بعد سورة التوبة، على سبيل المثال لو قرأنا سورة يونس ثم أردنا أن نقرأ سورة التوبة، ماذا نفعل؟ لو أردنا أن نقرأ سورة يونس ثم بدأنا بسورة التوبة، نبسمل بداية التوبة بسملة أخي أبو صهيب. نعم، تحتاج إلى عصا الجنة. نعم، عصا الشيخ التي من الجنة. نعم، بارك الله فيك. لا بسملة. نعم، فكيف تقول نبسمل؟ الوقف أو السكت؟ الوقف، وقف وسكت فقط. نعم، سكت وجهان. قلنا أخوتي الأحبة، إذا قرأنا بما بعد سورة التوبة بالتوبة لك وجه واحد وهو الوقف فقط. نعم، وجه واحد وهو الوقف فقط كما يعني ذكر البعض. ماشي اخوتي الأحبة؟ لا، وصل من التوبة متقدمة، وصل بسملة بما بعدها. نعم بما بعدها، نعم يجوز إذا انتهيت من سورة التوبة وردت أن تبدأ بسورة يونس، هنا يجوز لك البسملة على ما لكل قارئ له، على كل واحد له مذهبه. لكن إذا أردت أن تأتي بسورة بعد سورة التوبة بها، هنا لك الوقف فقط أخي إحسان. نعم الآن أخي إحسان بارك الله فيك، أنت تحفظ يعني تريد أن تراجع سورة التوبة، انتهيت منها وأردت أن تبدأ بها مرة أخرى، ماذا تفعل؟ ما هي الأوجه الجائزة؟ الوقف أيضا، الوقف فقط، الوقف، 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 السكت، لا الوقف، الوقف، الوقف فقط، لا يوجد سكت، الوقف كذلك، الوقف كذلك فقط. نعم الوقف أيضا. نعم بارك الله فيكم. نعم الآن أخوتي الأحبة نأتي بسؤال آخر بارك الله فيكم. لو قرأنا لمن له البسملة كحفص، لو قرأنا سورة مثلا سورة على سبيل المثال سورة الواقعة، ثم انتقلت إلى سورة البقرة وأردت أن تصل سورة الواقعة بسورة البقرة وأنت تراجع القرآن مثلا، ماذا تفعل؟ الوقف والبسملة، الوقف والبسملة لا يصح. لماذا لا يصح أخي آدم؟ لماذا لا يصح؟ يجوز، يجوز أن نقرأ، نقف على آخر آية من الواقعة، بسملة، وقف، وصل، معتصم، ثلاثة أوجه. الوقف، الوقف، الوصل. نعم طبعا هنا بسملة، البسملة موجودة أخوتي الأحبة. يقول أنه لا في الصلاة لا يصح، الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران. نعم فيجوز. نعم لا ليس، ليس من المنكوس، هذا ليس من المنكوس. المنكوس أخوتي الأحبة، المنكوس بمعنى أنك تنكس الآيات وليس نكس السور. نعم نعم يجوز، وخاصة للذين يريدون حفظ القرآن من الصغار، نعلمهم من سورة الناس ثم الفلق ثم الإخلاص وهكذا. نعم يجوز التنكيس في الآية، هذا لا يجوز يعني بلا شك. نعم نعم أخوتي الأحبة، الآن أردت أن تقرأ، نترك هذا، أردت أن تقرأ سورة الناس ثم تقرأ بسورة الفلق، تقرأ سورة الناس وأردت أن تبدأ بسورة الفلق، ماذا تفعل؟ بعض الأخوة قال الوقف، بعض قال الجميع، الوصل، وقف على البسملة. نعم نعم بارك الله فيكم، هنا لا يجوز لنا كما ذكر العلماء رحمهم الله في أقوالهم أن نأتي بالبسملة بوجه، أخوتي الأحبة، بوجه الفصل، بوجه الفصل، بوجه يعني لا يجوز لنا بالبسملة مع الوصل. أنتم معي بارك الله فيكم؟ نعم جزاكم الله خيرا. نعم إذا أخوتي الأحبة، إذا قرأنا سورة الناس وأردنا أن نصل بها بسورة الفلق على سبيل المثال، لك لمن له القراءة الآن بالبسملة، له أن يقرأ بالبسملة بوجه فصل الكل، فصل الكل، لا يجوز لك وصل الكل، ولا يجوز لك كما قال بعض وصل الأول فصل الثاني، لا يجوز، عليك بفصل الكل. نعم وجه واحد فقط، الفصل. منكم من يسأل الآن يقول إمام حمزة ماذا يفعل بمنه لا يأتي بالبسملة، أليس كذلك؟ أليس كذلك أخوتي الأحبة؟ أعيد إن شاء الله، عند من يأتي بالبسملة بين السورتين أخوتي الأحبة، إذا قرأ سورة كانت في ترتيب القرآن بعد يعني السورة بعد السورة الأولى وأراد أن يصل هاتين السورتين كسورة الناس والفلق، ماذا يفعل؟ عليه بأنه يأتي بالبسملة ولا يصل أي يأتي بوجه الفصل، فصل الكل كما سميناه. نعم، لو قلنا مثلا من الجنة والناس، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. نأتي بهذا، وهذا بيان أن السورة ليست بالترتيب القرآني. من الضروري أن نبين هذا لكي نبين أن هذه السورة ليست بترتيب القرآن، ولأن السور عندما نقرأها أخوتي الأحبة لابد كما قلنا أن تكون السورة متتالية، ولكن إذا عكسنا يجوز، ولكن قلنا نأتي بهذا الوجه لكي لا يشتبه على أحد أن هذه السورة تلي هذه السورة. نعم نعم أخوتي الأحبة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بارك الله فيكم، الأمر الثاني الذي ذكرته قبل قليل، لو كنا نقرأ لمن يقرأ بالوصل كالإمام حمزة مثلا، أو كبعض القراء كورش وك أبو عمرو البصري في أحد الأوجه وابن عامر الشامي، ماذا يفعل لو قرأ بسورة الناس ثم أتى يريد أن يأتي بسورة الفلق؟ ماذا يفعل بما أنه لا يأتي بالبسملة، يأتي بالسكت؟ نعم جزاكم الله خيرا. نعم نعم أخوتي الأحبة، بل يأتي بالبسملة، بل يأتي بالبسملة أيضا، هنا يأتي بالبسملة. نعم، كما أن من يقرأ بالوصل بين السورتين من غير بسملة وأراد وانتهى من سورة الناس وأراد أن يدخل في سورة الفاتحة عليه كذلك بالإتيان بالبسملة، كذلك من يقرأ بوصل السور ووقف على نهاية السورة من غير أن يصل عليه أن يأتي بالبسملة في بداية السورة، أن يأتي بالبسملة في بداية السورة. نعم أخوتي الأحبة، الآن نأتي، كان هناك سؤالا يقال هل البسملة هي في سورة الفاتحة آية أم لا؟ هنا اختلف أهل الفقه، وهذا الأمر عند الفقهاء وليس عند القراء. القراء يأخذون البسملة على حسب مذاهبهم أو على حسب رواتهم وقرائهم. تقرأ لحفص، أخوتي الأحبة إن كنت تقرأ لحفص فعليك الإتيان بالبسملة، تقرأ لحمزة عليك ترك البسملة. قالوا في سورة الفاتحة، في سورة الفاتحة في بدايتها هذا القراء لا خلاف عندهم بالإتيان بالبسملة. أخوتي الأحبة، القراء لا خلاف عندهم بالإتيان بالبسملة في بداية الفاتحة. أما الفقهاء فالمالكية رحمهم الله يرون أنها ليست من القرآن، أن البسملة ليست من القرآن أبدا، لا في الفاتحة ولا في غيرها. أما الشافعية أنها آية من كل سورة، وبخاصة في أول الفاتحة على الأصح. من أراد المذاهب أخوتي الأحبة، نعم أخي أبو صهيب، والأحناف رحمهم الله يرون، وهو القول المشهور عند الإمام أحمد أيضا، أن البسملة آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور، وهي ليست من سورة الفاتحة ولا من غيرها، هي آية فقط أنزلت للفصل بين السور، ولكن ليست بآية من الفاتحة ولا في غيرها. فإذا أخوتي الأحبة هذا مذاهبهم في الفقهاء في البسملة. المسألة مسألة مذهب وليست رواية. نعم، الذين يقرؤون في الصلاة من يأتي بمن يأخذ بالمذهب، مذهب الذي هو فيه ثاني إن شاء الله. قلنا أخوتي الأحبة، قلنا أن الموالك المالكية رحمهم الله لا يرون بالبسملة أنها آية أو أنها من القرآن أبدا، فإذا يرى المالكية أنها ليست من القرآن، البسملة ليست من القرآن. الشافعية يقولون أنها آية من كل سورة، وبخاصة في أول الفاتحة على الأصح عندهم. نعم، من سورة النمل أخي أبو النور عند الجميع. عند الجميع، هذه في سورة النمل وليست في بداية سورة النمل، بارك الله فيك. جزاك الله خير أخي الحبيب آدم. نعم، ونحن كذلك، يرحمه الله ويرحمكم الله أيضا. نعم، والأحناف رحمهم الله الذين يعني هم الذين أثبتوا هذا المذهب أخي الحبيب آدم. نعم، هذا ما أقصده. القول المشهور عندهم وعند عفوا الأحناف، والقول المشهور عند الإمام أحمد أن البسملة آية من القرآن أنزلت الفصل بين السور. نعم، أنزلت بين التفصل بين السور، وهي ليست من سورة الفاتحة ولا من غيرها. نعم، واضح أخوتي الأحبة. هذه بالنسبة للبسملة. طبعا الحنفية والحنابلة البسملة في الصلاة عندهم السرية والجهرية، يسرون بها. الأحناف والحنابلة يسرون بالبسملة في السرية والجهرية، ويسر الشافعية البسملة في الصلاة السرية طبعا، هذا من الواضح، ويجهرون بها في الصلاة الجهرية. وكره بعض المالكية التعوذ والبسملة المجهورين قبل الفاتحة والسورة، وفي الإسرار بهما عند المالكية خلاف. هذا طبعا بالنسبة للاستعاذة والبسملة بصورة سريعة، وهذا ما يعني دعانا لأن نتكلم في هذا الأمر أخوتي الأحبة. نعم، هذا ما يثبته طبعا كما قلنا سورة الفاتحة أخوتي الأحبة، سورة الفاتحة 7 آيات، 7 آيات، وهذا معروف لديكم. فمن قال بالبسملة آية ووضع رقم آية فكانت عنده الآية الأخيرة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية كاملة. ومن قال البسملة ليست آية فقسم الآية الأخيرة إلى قسمين، صراط الذين أنعمت عليهم ثم بدأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم، حمزة أيضا يبسمل في الفاتحة. نعم، الفاتحة عند جميع القراء البسملة في بدايتها، ولكن الخلاف الآن عند الفقهاء بين السر وبين الجهر. نعم، أعيد لورش، البسملة بين السورتين أخي أبو خالد. هذا قصدك؟ نعم، قلنا من طريق الإمام الشاطبي رحمه الله له 3 مذاهب، له 3 أقوال، له السكت وله الوصل، طبعا السكت من غير بسملة، الوصل من غير بسملة، ثم البسملة. ثم البسملة، وبين الأنفال أو أي سورة قبل سورة التوبة، بسورة التوبة أي بسورة براءة، فله الأوجه الثلاثة كباقي القراء، كباقي القراء. وهذا ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله، فقال: ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. ومهما تصلها أو بدأت لا تبسمل. إذا أطلق عدم البسملة فما هي الأوجه التي تستطيع أن تأتي بها؟ إيتي بها. فرأى العلماء رحمه الله أنهم لا يستطيعون الإتيان إلا بالسكت وإما الوصل وإما الوقف. نعم أخي أبو أويس، كيف ماذا تفعل في البسملة أخي الحبيب؟ والله أنا يعني أذكر أمر يعني آتي به وأفعله إذا قدمت للصلاة، يعني ليس بإمام في مسجد، ولكن إذا قدمت للصلاة أحيانا، نعم آتي بها أحيانا وتركها عندي في الأغلب. البسملة آتي بها أحيانا وفي الأغلب تركها عندي، هذا ما أفعله، ولكن تركها ليس بمعنى عدم الإتيان بها، الإتيان بها سرا، الإتيان بها أخوتي الأحبة سرا كما قلنا في الاستعاذة قبل قليل. نعم، بارك الله فيكم، حياها الله، بارك الله فيها. خير إن شاء الله أخوتي الأحبة. نعم، أهل المغرب يعني أكثريتهم موالك، نعم يأخذون نعم الغالب. نعم، أولا وخصوصا في الفاتحة. نعم، هذا ما ذكرته أخي الحبيب، هذا ما ذكرته قبل قليل أخي عصام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا يعني الإنسان عنده يعني يذهب إما على ما يعني يأخذه من العلماء ومن المشايخ الذي يعني يثق فيهم، يأخذ رأيهم هذا الأمر. وكذلك هم طبعا يذهبون إلى السنة الصحيحة ويذهبون إلى قول الفقهاء، وإلا كما يعني أفعل أنا، يعني قلت قبل قليل أن نأتي بها أحيانا بالجهر والأغلب بالسر، والأغلب في السر يأتون، الأغلب يأتون بالبسملة في ورش بين السورتين. أخي سليم، أم تقصد في بداية الفاتحة؟ أخي سليم، هل تقصد في بداية الفاتحة أم بين السورتين؟ بين السورتين إخوتي الأحبة، بين السورتين، سبحان الله، بين السورتين يعني أهل المغرب إن كان معنا هنا من أهل المغرب، وطبعا معنا إخوتي الأحبة أهل المغرب، يرون بالسكت والوصل دون البسملة. قلنا في ورش السكت، الوقف، البسملة. نعم، بين السورتين. نعم، الأخ أبو خالد موجود. نعم، ما شاء الله. نعم، فهم يرون هذا، وهذا سبحان الله يعني أمر مشتهر عند أهل المغرب، أنهم يقدمون السكت، نعم، الوجه المقدم، وهو الوجه المقدم صحيح، ولكن سبحان الله كنت يعني أناقش بعض الأخوة، كانوا يمنعون البسملة، يعني لا يعني ليس عندهم خلفية أن هناك بسملة أيضا، بما أن يعني ابن بري رحمه الله كتابه كتاب الدرر اللوامع الذي شرحه المرغيني رحمه الله، هذا كتاب يعتمد فيه عند أهل المغرب، وهذا الكتاب يوجد فيه السكت والوصل والبسملة، أليس كذلك أخي أبو خالد؟ الكتاب هذا يعني مرجع من مراجع أهل المغرب، نعم، الدرر اللوامع أو النجوم الطوالع في شرح الدرر اللوامع في مقرأ الإمام نافع، نعم، كتاب مكناسي، بارك الله فيك، نعم، هذا الكتاب طبعا جيد سبحان الله، يعني كتاب نعتمد عليه في المعلومات كثير، نعم، الحمد لله، نعم، فإذا إخوتي الأحبة، نعم، الأخ شرف موجود معنا كذلك من المغرب، نعم، ما شاء الله، نعم، الأخ شرف، الأخ بدر أين هو اليوم؟ غير موجود. نعم، هناك كثر يعني الأخ إصلاح كذلك يعني لا نراه، سبحان الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في خير إن شاء الله. نعم إخوتي الأحبة، إذا هذا هو مجمل عن الاستعاذة والبسملة، ولم يجرنا هذا إخوتي الأحبة، ولكن في التيسير لم يذكر إلا السكت. نعم أخي أبو دجانة التيسير أخي الحبيب له كذلك، بارك الله فيك، له معتمد، وهو كتاب الإمام الداني، كتاب الجامع، كتاب الجامع هذا يؤخذ منه ما نقص منه في التيسير، نعم، وهو أصل الشاطبية، والإمام الشاطبي رحمه الله زاد عن ماذا؟ زاد عن ماذا؟ زاد عن ما فيه في التيسير، ولذلك قال لفت وجهها حياء، لفت وجهها حياء للزيادة التي فيها، فإذا هو أخذ كذلك من كتابه الأصل. أصل التيسير هو جامع البيان، كتاب جامع البيان. قال الأصبهاني بالنشر يفصلون بالبسملة. نعم، وفي منظومة الحصري لم يذكر البسملة. نعم، لذلك أخي الحبيب عندما نقول في قول الإمام الشاطبي رحمه الله في قوله وصل واسكتا كلا جلاياه حصلا، ثم قال ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلا، هنا إشارة على أن السكت هو المقدم، قال وصل واسكتا. الإمام الشاطبي رحمه الله يأتي بالسكت أولا ثم الوصل ثم يأتي بالبسملة. فإذا هناك وجه للبسملة بين السورتين عند ورش، وهذا يعني يذكره العلماء ويشير له، وكذلك يبينونه كالإمام الداني رحمه الله في كتابه الجامع البيان، كما هو في النشر، كما هو في كتب كثيرة يذكرون هذا الأمر. نعم، فلذلك لا نمنع، لا نمنع، كما هو أخوتي الأحبة أهل المغربي نعم أحسنت أخي أبو رجانة، كما أهل المغرب أخوتي الأحبة يمنعون وجه الإسكان في أربع كلمات، أليس كذلك أخوتي أهل المغرب؟ يمنعون وجه الإسكان في أربع كلمات: فنعنا، يخصمون، يهدي، والكلمة الرابعة أعينوني عليها أخوتي الأحبة، نعم، في سورة ياسين الرابعة: يخصمون ويهدي وفنعما، نعم لقالون، نعم نعم لقالون، أهل نعم أهل ليبيا وأهل تونس، هؤلاء أهل ليبيا وأهل تونس، ليس كل المغرب. نعم نعم الأخ سليم، سليم سليم، نعم هذا لسليم، وعليكم السلام ورحمة الله. نعم يمنعون هذا، سبحان الله، يمنعون هذا، بما أن الإمام الشاطبي رحمه الله وقال من طريق الأصبهاني يخصمون بالبسملة بين كل سورتين، وقاله في قالون وورش، هذا من بين ما ذكر ابن الجزري وهو أمامي الآن. نعم، فإذا الأصبهاني أخي الحبيب يعني يرى بالوصل بين السورتين عند ورش رحمه الله وقالون أو ورش بالبسملة بين السورتين. نعم، فأخي سليم تقرؤون بالاختلاس أم بالإسكان في كلمة فنعنا، فنعنا، يخصمون، يهدي، بالإسكان أم بالاختلاس؟ بالاختلاس، نعم يقرؤون بالاختلاس ولا يرون الإسكان، بما أن هناك من العلماء سبحان الله لو أذكر لكم الآن يعني يقولون لم يعرف الاختلاس إلا من طريق المغاربة، هذا ما يقوله بعض العلماء، وهذا ما حققه كذلك الإمام عبد الفتاح القاضي رحمه الله عندما كان يدرس في ليبيا، يعني ألف كتاب اسمه المأمول في رواية قالون على ما أعتقد، وكان مدرسا في ليبيا في الجامعة هناك، أتى بهذا وأثبت أن الإسكان وجه صحيح وهو المقدم حال الأداء. نعم، يختلفون علينا مراقبة جيوبنا سبحان الله. نعم أخوة الأحباء بارك الله فيكم، نحن كان كما ذكرت لكم نحن في شرح الجزرية، ولكن لم نتطرق لهذا الأمر إلا لأن لابد من الاتيان بأحكام التجويد، وأتينا من أحكام البسملة والاستعاذة في بداية هذه المنظومة لما اختلف عليها شراح الجزرية، منهم من شرح البسملة وشرح أخوة الأحبة شرح البسملة عند شراح الجزرية لا يأخذون بشرح بأحكامها للتجويد، وإنما يأخذون بشرح ما علاقة ببسم الله الرحمن الرحيم بالباء وباسم وبلفظ الجلالة ثم الرحمن ثم الرحيم مع إعرابها مع اشتقاقات هذه الكلمات التي فيها، ونحن نأخذها من باب التجويد بأحكامها بمواطنها هي والاستعاذة. وإن شاء الله يعني أخذنا مجمل ما في الاستعاذة والبسمل، السر المصون في رواية قالون، هذا كذلك كتاب آخر للشيخ عبد الفتاح القاضي، ولكن هناك كتاب اسمه المأمول ولم يطبع إلا مرة واحدة سبحان الله، ولم يطبع مرة ثانية، عندي نسخة مصورة منها، يعني أحد الأخوة جزاه الله خيرا أتى بها لي من المصدر من ليبيا. نعم، فإذا أخوتي الأحبة هل من سؤال على الاستعاذة والبسملة؟ كنا يعني نريد أن نبدأ في سبحان الله الجزرية اليوم، ولكن أخذنا الأمور الستة الموجودة في بدايتها، أخوتي الأحبة لا ننساها إن شاء الله، في الدرس القادم نبدأ إن شاء الله من قوله يقول راجي عفو رب سامعي، نعم ثبتنا الله وإياك أخي أبو صهيب والجميع إن شاء الله. إن شاء الله الأسبوع القادم خير إن شاء الله. إذا الأسبوع القادم أخوتي الأحبة نقرأ، يعني تريدون أن نبدأ بالقراءة أخي آدم إن شاء الله؟ تريد أن نبدأ بالقراءة؟ نعم الآن الساعة الواحدة، وسبحان الله من وأنا واضع يعني إصبعي على الزر هذا يعني أشعر بألم كبير في الكتف، يعني لا أعرف كيف أخذ اللاقط من غير أن أضع هذا يدي على الزر. نعم إلا وصل قطع. نعم بارك الله فيكم. نعم جزاكم الله خير أخوتي الأحبة. إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله إن أردتم أن نبدأ بالقراءة بدأنا. طبعا 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 أحسنت أخي آدم. نعم حفظوا المنظومة أخوتي الأحبة، نحفظ أخوتي الأحبة خير إن شاء الله. أعطيك المايك إن شاء الله، فقط نريد أن نحفظ أخوتي الأحبة المنظومة، وهذا سوف يعني يساعدنا كثيرا، وحفظها سهل وليس بصعب، سهل وليس بصعب. نعم تفضل أخي الحبيب.
الصوت واضح بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله، حياك الله شيخنا الفاضل، حياك حيا الله الجميع. الله أبو السعد مغاربة بزاف في هذه الغرفة، الله المستعان. كل المغاربة تجمعوا في هذه الغرفة. شيخنا الفاضل حتى لا تبقى ضاغط على الزر الكنترول لتأخذ المايك، ترى أمامك
أخي الحبيب بأكثر من طريق، وهذه تسمى بالقراءات العشر الكبرى، وضمن فيها أخوتي الأحبة في بدايتها هذه أو بعض هذه المنظومة. منظومة الإمام الشاطبي رحمه الله ضمنها، عفوا الإمام الجزري ضمن هذه المنظومة التي معنا الجزرية في قول في قوله عندما قال وها أنا مقدم عليها فوائدا مهمة لديها كالقول في مخارج الحروف وكيف يتلى الذكر والوقوف. نعم طريق الفيل، نعم هذه هذا طريق الفيل، طريق من طرق النشر، طريق من طرق النشر. وعليكم السلام ورحمة الله. طريق الفيل كطريق المصباح، كطريق يعني طرق كثيرة، طريق قوة المعدل، طريق ابن زرعان، طرق كثيرة. ولذا كما عمرو بن الصباح، عبيد بن الصباح، كما نأتي الآن قبل قليل وذكرنا الأخ جزاه الله خيرا طلحة، عندنا الأصبهاني ورش رحمه الله له طريقان، طريق الأزرق وطريق الأصبهاني. طريق الأزرق أخذه الإمام الشاطبي رحمه الله، وطريق الأصبهاني أخذه الإمام ابن الجزري رحمه الله، فجمع بين الطريقين، بين طريق الأزرق والأصبهاني في كتابه النشر. ولكن أخوتي الأحبة كما أذكر لكم دائما أن طيبة النشر، من أراد أن يأخذ طيبة النشر فعليه ولا بد أن يأخذ طرقها وترتيبها من كتاب النشر، كتاب النشر. نعم طبعا هناك كتاب اسمه الكوكب الدري، الكوكب الدري يشرح فيه طيبة النشر، هو للشيخ محمد صادق قمحاوي على ما أعتقد، إن شاء الله يعني الاسم صحيح يكون محمد صادق قمحاوي، يشرح فيه طيبة النشر. وهناك كتاب كذلك لابن الناظم رحمه الله، أحمد بن محمد الجزري، كذلك يشرح فيه طيبة النشر. نعم هل هناك أخوتي الأحبة؟ وإياك أخي الحبيب وإياك. يعني لا أخي آدم ماذا تسأل؟ قالون ورش أخذ عن نافع، فكيف نفسر الاختلاف بين الراويين؟ نعم يقول أخ إحسان قالون ورش أخذ عن نافع، فكيف نفسر الاختلاف بين الراويين؟ هنا أخوتي الأحبة ليس فقط قالون ورش، كل الرواة الذين أخذوا عن أئمتهم هناك خلاف بينهما، هناك خلاف بينهما. الإمام نافع رحمه الله قرأ على 70 من التابعين، قرأ على 70 من التابعين. يعني هل معنى هذا أخوة الأحبة أنه أخذ قراءة واحدة؟ أخوة الأحبة، نعم أليس كذلك؟ نعم أحسنت، أحسنت أخي أحسان. نعم، فإذا يقرأ القارئ عليه، وخاصة الإمام نافع نقل عنه كان يقرأ الراوي أو القارئ الذي عنده في حلقته. أخوة الأحبة، نعم إن شاء الله. إن شاء الله أخي آدم، يقرأ القارئ الذي يأتي عنده بارك الله فيكم على ما كان يقرأ هذا القارئ، ولا يقرأ القارئ بقراءته إلا إذا طلب منه. يعني مثال ورش، ورش رحمه الله كان في مصر وقطع هذه المسافة، نعم هو تلميذ أبو جعفر إمام نافع، قطع هذه المسافة من مصر إلى المدينة المنورة لكي فقط يختم على الإمام نافع، فختم عليه 4 ختمات، والقراءة التي قرأ بها القراءة التي كان يقرأ بها قبل أن يأتي الإمام نافع. ولكن هل هذه القراءة هي القراءة كانت مع الإمام نافع أم لا؟ نعم كانت مع الإمام نافع، فكان يصحح له على ما يقرأ ورش رحمه الله. فإذا لكثرة كان القراء رحمهم الله يأخذون من أكثر من قارئ، كالإمام عاصم. الإمام عاصم عندما سأله شعبة أو حفص، سأله كيف تكون بيني وبين شعبة وبين حفص اختلاف في القراءة، قال ما أخذته عن زر بن حبيش، ما أخذته عن زر بن حبيش أعطيته شعبة، وما أخذته عن أبي عبد الرحمن السلمي أعطيته حفص. واضح أخوتي الأحبة؟ أخي إحسان هل هذا الأمر واضح؟ نعم بارك الله فيك، نعم جزاكم الله خيرا أخوتي الأحبة وبارك الله فيكم. نكتفي إذن على هذا الأمر عند القراءة بالطيب، إذا كان مثلا كلمة من كلمة زارة في الخلق هل نقرأها بالصاد ثم نقرأها بالسين ونكتفي بوجه واحد؟ نعم إذا كنت تقرأ فيما تقرأ أخي الحبيب، هذا سؤال مهم، يعني أريد أن أختم ولكن هذا سؤال مهم. هناك من يكتب أو هناك بعض الكتب أخوتي الأحبة أريد أن أحذر منها، كليس تحذير يعني أنها ليست بكتب جيدة، ولكن من المعلومة نفسها. يقول مثلا وهو يكتب للشاطبي رحمه الله يبين أنه يقرأها بالسين الإمام الشاطبي رحمه الله، ويكتب في الحاشية ومن طريق الطيبة، ومن طرق الطيبة أو من طريق الطيبة بالسين والصاد. هنا علينا أخوتي الأحبة إذا كنت تقرأ بطرق الطيبة، طرق الطيبة لا تؤخذ بأنك تقول أقرأ بطريق الطيبة، وإنما طرق الطيبة أخي الحبيب لها طرق متعددة موجودة في النشر، لابد من الذهاب إليها والقراءة بمضمنها. يعني عندما أقرأ مثلا بالسيني أقول أنا أقرأ الآن في طريق، نعم 58 طريق لحفص، 58 طريق جمعها الشيخ علي رضا درويش حفظه الله، 58 جمع طرق حفص. فإن كنت تريد أن تقرأ بالسيني والصاد عليك أن تذهب إلى الطريق الذي يقرأ فيه طريق، نعم إن نقرأها عن طريق مثلا الفيل، إذا أردت أن تقرأ من طريق الفيل مثلا، طريق الفيل كذلك هناك طرق عديدة أخوتي الأحبة للفيل، هناك له قصر منفصل وطول المتصل، قصر منفصل وتوسط المنفصل. فإذا كنت تقرأ من توسط المنفصل مثلا تقرأ بالسين فقط، وإن كان له وجهان من طريق نعم بالسين فقط، وإن كنت تقرأ في قراءة أو طريق فيها أخوتي الأحبة فيها وجهين، فإن كنت في صلاة فلا تقرأ إلا بوجه واحد، وإن كنت في درس، في درس تعليم، كل ما يرد في هذه الرواية أو في هذا الطريق بوجهين يقرأ بالوجهين. هل فيل اسم شيخ ولماذا؟ وعذروني من جاي. نعم، الفيل اسم طريق لشيخ يسمى أو أطلق عليه الفيل لضخامته. أخي الحبيب عصام كان هذا يعني لا يحضرني اسمه الآن، ولكن لضخامته سمي بالفيل، سمي بالفيل. نعم، ونحن ليس يعني نغتابه أو نلقبه، ولكن اشتهر بهذا وهو رضي بهذا الاسم واشتهر بهذا القول أو اشتهر بهذا اللقب لدي، وسمي بطريق الفيل، طريق الفيل. نعم، هي أبيات طيبة، فما الفرق بينها وبين أبيات أخرى؟ نعم أخي الحبيب، الطيبة هي تتعلق بالقراءات بارك الله فيك، والجزرية التي نأخذها اليوم وفي هذه الدروس تتعلق بأحكام التجويد، تتعلق بأحكام التجويد. واضح أخي معتصم بارك الله فيك. هل في نعم خير إن شاء الله. نكتفي على هذا أخوتي الأحبة، نكتفي إن شاء الله، ونراكم إن شاء الله يوم الاثنين بارك الله فيكم مع رواية ورش، وإن شاء الله في الدرس القادم أخوتي الأحبة ندخل إن شاء الله في شرح ما يعني قاله الناظم من يقول راجي عفو رب سامعي، ونتعرف على المجمل ونتعرف على كل كلمة ماذا يريد بها الناظم رحمه الله، وكذلك نبين الفوائد التي يعني تأتي في هذه الأبيات بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما في خير، وأن يجعل هذه الوجوه النيرة تكون في الجنة وفي الفردوس الأعلى من الجنة إن شاء الله، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن لا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم آمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا من يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا بإذنك يا رب العالمين. اللهم إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.